السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعود حميد مشاهدي ومشاهدات قناة المجد الكرام، ومع برنامجكم الأبرار ما زلنا نطوف في سيرة هؤلاء الرعيل الذين الله عز وجل يعني زين بهم الدنيا وأسعد بهم البشر، وكانوا خير خلف لسلفهم الأول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم مع قاضي، هو عنوان لقضاة المسلمين، شريح القاضي عليه رحمة الله. نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد العليم.
مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
شيخ، كل الناس يقولون شريح القاضي، كأن هذا يعني هو عنوانه، تعدى ففاق الشهرة أن يقول شريح ابن كذا أو ابن كذا أو شريح العالم شريح العابد، مع أنها كلها صفات فيه، وإنما بردت صفة القضاء هذه فيه. كيف نشأ هذا القاضي، قاضي الإسلام الذي هو عنوان للقاضي المسلم بحق؟
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ولي المتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواج أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الإمام الكبير القاضي العابد التابعي الزاهد شريح ابن الحارث الكندي، هو أصله من اليمن، وحقيقة هذا القاضي أعطى مثالا رائعا لكل القضاة بعده في العدل بين الناس ولو على الأقربين، في إقامة الحق ولو على كبار وعلية القوم حتى لو كانوا خلفاء. وهذا هو الذي أعجب عمر رضي الله عنه منه، فكانت فراسة عمر عندما اختاره للقضاء في محلها. وقد ولي القضاء أكثر من 60 سنة على الكوفة وسنة في البصرة، والناس ما رأوا منه إلا العدل والقسط، وكان لا يخاف ولا يخشى في الله لومة لائم،
موطن المشاكل.
نعم، يعني هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له موقف في سر اختيار شريح القاضي، وبعده ولاه ولاية القضاء على الكوفة، فولي القضاء في خلافة عمر رضي الله، ثم في خلافة عثمان بن عفان، ثم في خلافة علي رضي الله عن الجميع، ثم في خلافة معاوية رضي الله عنه، ثم فيما بعده من خلفاء بني أمية، حتى طلب إعفاءه من منصبه في بداية ولاية الحجاج بن يوسف الثقفي. لما سئل شريح رحمه الله عن سر وصوله إلى هذه المنزلة وهذا المبلغ من العلم، لأنه لا يمكن أن يقضي إنسان جاهل بالشريعة وبالأحكام الشرعية بالحلال والحرام، فالقاضي هو في مرتبة المجتهدين، فلا يستطيع القضاء إلا إذا كان عنده ساعة فهم وعلم بمرام الشريعة ومقاصدها وبالنصوص الشرعية المتعلقة بالحلال والحرام. فلما سئل يعني كيف وصل إلى هذه المرتبة من العلم، فكان يقول: وصلت إلى هذا بسؤالي للعلماء، أخذ منهم وأعطيهم. وهذه ما تسمى بالمذاكرة والمراجعة، دائما تسأل فتتعلم. بالضبط، إذا عندك استفسار أو إذا عندك أمر أشكل عليك فترد الأمر إلى أهله إلى نصابه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لهذا الذي لا يذهب للعلماء ولا يجالسهم ولا يتأدب بين أيديهم وليس بينه وبينهم صلة، كيف يأتيه العلم؟ والعلم يؤخذ من مظانه، ليس من الصحائف والكتب والأوراق. أصل العلم عند العلماء الذين جعلهم الله تعالى ورثة للأنبياء، فجعل قلوبهم أوعية للعلم الشرعي، علم الكتاب والسنة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطى وصية جميلة جدا لشريح القاضي في بداية توليه القضاء على الكوفة، وهي تعتبر منهج لكل من جاء بعده من القضاء. قال لشريح: إذا جاءك أمر فانظر أولا في كتاب الله تبارك وتعالى فاقض به، فإن لم تجد في كتاب الله فانظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجد في السنة فانظر في أقوال أئمة الهدى، فإن لم تجد فاجتهد رأيك، وإن أردت أن ترجع إليك فهو خير لك وأسلم. يعني لك أن ترجع إلي، وهذا أفضل من أن تتبرأ أو تجتهد وحدك، ارجع إلي. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أهلا للقضاء وأهلا للفتوى، وكان أيضا موسوعة وله أقضية كثيرة رضي الله عنه وأرضاه. لكن الآن المسألة وسر المسألة، لماذا اختير شريح ليتولى منصب القضاء حتى أصبح وصف القضاء غالبا على اسمه؟ نعم. كما تفضلت في البداية، يعني لا يذكر شريح ابن الحارث الكندي، لا، شريح القاضي.
نعم.
وإذا ذكر القاضي فهو شريح أولهم. نعم. وأشهرهم وأعلمهم.
نعم.
كيف كانت البداية؟ البداية كانت صفقة بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعض الناس، اشترى منه فرسا.
نعم.
عمر اشترى فرسا من رجل، أعطاه الثمن وأخذ الفرس فانطلق به. وعمر في طريقه وجد عطبا أو عيبا في هذا الفرس، ما يجري بسرعة،
ليس على ما يرام،
يعني فيه عيب يمنعه من سرعة المسير، فرجع إلى هذا الرجل الذي اشترى منه الفرس قال خذ فرسك فإن فيه عيب. فالرجل قال له لقد بعتك إياه يا أمير المؤمنين سليما، فإما أن ترده إلي كما بعته لك، وإما فأنا لا أخذه، أحتفظ بالثمن وأنت أحتفظ بالسلعة. فقال لكنني وجدت فيه عيب. قال إذن نحتكم إلى القاضي. قال من؟ قال شريح. قال رضيت. فذهب إلى شريح رحمه الله، كيف يقضي بينهما؟ قال يا أمير المؤمنين هل اشتريت هذا الفرس سليما؟ قال نعم. فقال للبائع هل بعته إياه وهو سليم؟ قال نعم. فقال القاضي لأمير المؤمنين عمر يا أمير المؤمنين احتفظ بما اشتريت أو رد كما أخذت.
نعم.
يترد زي ما خدته يتحتفظ بما اشتريته.
نعم.
فأعجب عمر رضي الله عنه وقال وهل يكون القضاء إلا هكذا؟
نعم.
اذهب فقد وليتك قضاء الكوفة.
نعم. لم يداهن لم يماري.
أحسنت. هنا يظهر يعني من الطرفين صفات ما أحوجنا إليها. أولا شريح القاضي لم يخف من هيبة عمر أنه هو أمير المؤمنين، ولم يداهن.
نعم.
ولم يجامله على حساب الحق. الأمر الثاني تواضع عمر رضي الله عنه
وقبول.
عندما رضي بهذا الحق، لأن بين الحق وبين عمر نسب، حتى أن عمر يسمى بالفاروق
رضي الله.
والنبي عليه الصلاة والسلام يعني مدح عمر وأثنى عليه وقال لو أن الشيطان لو أن عمر سلك فجا وسلك الشيطان فجا، أو لو أن عمر سلك طريقا لسلك الشيطان طريقا غيره أو فجا غيره. الشيطان يخاف من ظل عمر لأنه يخالف نفسه ودائما على الجادة وعلى الصراط المستقيم رضي الله عنه وأرضاه. فكان هذا السر في البداية بفراسة عمر رضي الله عنه، نظر في هذا الرجل أنه صارم في الحق، لا يداهم، لا يروي الحقائق، لا يجامل أحدا على حساب الحق، فولاه قضاء الكوفة وظل في هذا المنصب 60 عاما. وفي البصرة سنة، لأن شريح كان من المعمرين وأسلم زمن النبي عليه السلام، لكنه جاء من اليمن إلى المدينة المنورة فتعلم على يدي عبد الله بن عمر وابن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وطبعا يعني على رأسهم الأئمة الكبار الخلفاء الراشدين، وظل في منصب القضاء وعاش 107 سنة. يعني كان من المعمرين
في الخير.
رحمه الله، كلها كانت في قضاء الخير. وشهد له القريب والبعيد أنه لا يجامل ولا يداهن، ولكن كان صارما في الحق كحد السيف.
شيخ 60 عاما في القضاء، يعني لابد أن التاريخ حفظ لنا من مواقفه الكثير.
نعم.
يعني هذه المواقف يعني تخرج لنا مكنون صدر هذا العالم، ورعه، زهده، تقواه، أخلاقه الحسنة، عدم تفريقه بين المحكوم بينهم، سواء كان وزير أو غفير، سواء كان مسلم أو كافر، سواء كان والي أو أحد الرعية، كان يعني عدلا في كل ذلك. لو تذكر من موقفه ما يجلي صفاته.
حقيقة هذا الموقف لازال إلى الآن يعني ضرة في تاريخ هذه الأمة. وأنا أؤكد على أن عامة من دخلوا في الإسلام دخلوا عندما انبهروا بأخلاق المسلمين، العدل، الحق، الشورى، الرحمة، الرفق، كل هذه الأخلاق كانت هي التي دعت غير المسلمين إلى حبهم للإسلام ودخولهم فيه. وهذا موقف حدث مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان في طريقه إلى صفين ففقد درعا له. فوجد هذه الدرع بأوصافها عند رجل من أهل الذمة،
أحد آلة الحرب يعني.
نعم، آلة الحرب، نصراني أو يهودي من أهل الكتاب. فلما وجد الدرع عنده قال هذه الدرع درعي، وجده يبيعها في السوق، قال هذه الدرع درعي. قال يا أمير المؤمنين هي لي،
الحيازة دليل ملكي،
بالضبط هي الآن في يدي، في ملك يدي. فقال يا أمير المؤمنين هي لي. قال إنها درعي. قال لي. قال إذا نذهب إلى القاضي. قال هيا بنا. فذهب إلى شريح القاضي. فالقاضي شريح يسأل الآن، الدرع في يدي هذا الذمي وأمير المؤمنين يدعي أنها له، فلا بد من الدعوة بدليل أو ببينة. فطبعا القاضي سأل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ماذا تقول؟ قال هذه الدرع درعي، سقطت مني وأنا منطلب في طريقي إلى صفين. فقال القاضي للكتابي للذمي، هذه الدرع درعك؟ قال نعم هي درعي، وما أمير المؤمنين عندي بكاذب. علق المسألة، قال هي درعي لكن هو ليس بكاذب. فتوجه إلى علي رضي الله عنه قال هل لك من يشهد لك أن هذه الدرع درعك؟ قال نعم، مولاي قنبر، يعني خادم عنده اسمه قنبر، وولدي الحسين. فقال شريح القاضي رضي الله عنه أما شهادة ولدك لك فلا تجوز، لا يجوز شهادة الفرع للأصل فلا تجوز. فقال علي رضي الله عنه سبحان الله، رجل شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، فقال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ولا تقبل شهادته؟ قال نعم يا أمير المؤمنين، لا تقبل شهادة ولد لوالده.
هذا الأصل.
إذن ما في الآن أي شهداء غير هؤلاء، مولاه قنبر وابنه الحسين. فلما لم يجد شهودا غير هؤلاء القاضي قضى بالدرع للنصراني أو لهذا الكتابي. فلما رأى هذا المشهد أن أمير المؤمنين يقف بين يدي قاضيه فيقضي عليه لصالح من؟ لصالح رجل ليس من ملته ولا من دينه. قال الرجل الكتابي النصراني هذا أو اليهودي، قال الدرع والله درعك يا أمير المؤمنين، سقطت منك وأنت منطلق في طريقك إلى صفين، أما أنا فأشهد أن هذه أحكام الأنبياء، أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أسلم مكانه من موقف، يعني لم يكن هناك خطبة ولا شريط ولا كتاب ولا محاضرة، كانت أخلاق، كان موقف، كان ترجمة عملية لهذه الشريعة العظيمة. فالناس تأثروا بهذه المواقف والأخلاق. فسيدنا عمر، سيدنا علي رضي الله عنه لما رأى هذا الإقبال من الرجل على الله عز وجل، يعني لم يعني يجافيه بمشاعره أو يعني يأخذ حقه وهو حريص على الدنيا، قال أما إذ أسلمت فهي لك. وكان معه فرس فأعطاه إياه، هذه هدية، فبالغ في إكرامه، أعطاه الدرع وأعطاه فرس كانت معه. هذا الرجل حسن إسلامه، وكان في صفوف الإمام علي رضي الله عنه في حربه مع الخوارج، بل قتل شهيدا في سبيل الله رحمه الله. انظر الإسلام بأخلاقه العالية الراقية كيف أخذ بزمام الناس من الباطل إلى الحق، وكيف الله تبارك وتعالى لين هذه القلوب القاسية، لأن هذه دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام الذي فتح الله به أعينا عمية وقلوبا غلفة وآذانا صمة، فجعله الله رحمة للعالمين، وكان من بعده خلفاء والصحابة والتابعون على نفس النهج رضي الله عنهم
أجمعين. شيخ، يعني هذا القصة لو نأخذها من البداية، هذا الرجل لما طلب منه علي رضي الله عنه أن ينطلق معه إلى القاضي، هذا الرجل يعني ما خاف، ما وجل، ما تردد، مع أنه يعلم أنه مبطل وأن هذه الدرع ليست له، لكن هو يعني كأنه مستقر في ذهنه أن الإسلام يطبق أحكاما لا علاقة له بالأشخاص. القاعدة تقول الحيازة دليل الملكية، وهي معي الآن، إذن ليفعل من شاء ما شاء، هي لي وهي معي. وسار معه إلى القاضي وكله طمأنينة واستقرار أن هذه الدرع لن تخرج من يده، ولو كان الخصم له هو أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. يعني هذا يعني لو تعطينا يعني حول هذه اللمحة. بعض
هو الأصل أنه لا عاطفة في الحق ولا في العدل. العدل لا يعرف العواطف، وإنما يعرف إعطاء الحقوق لأصحابها. لأن الله تبارك وتعالى حكم عدل، حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، وأمرنا ألا نتظالم فيما بيننا، بل إن الظالم حتى إن نامت عيناه فإن المظلوم لا تنام عينه ويدعو على من ظلمه. نهينا عن الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أقرب الناس إلى الإنسان أولاده. ولد لشريح رحمه الله كان بينه وبين قوم خصومة، فقال لأبيه: يا أبتي، إن بيني وبين قوم خصومة، سأقص عليك الأمر، فإن رأيت أن الحق معي فتحكم لي، وإن رأيت أن الحق معهم فتصالحهم. فقال: نعم، أمرهم بأن يتقاضوا إلي. يعني أنتوا الاثنين تأتوا إلى مجلس القضاء، ما ينفعش المسألة تبقى ودي. يعني ودية أو داخل بلاء، في مجلس القضاء. فلما جاء الخصوم مع ولده في مجلس القضاء، قضى بالحق للخصوم ضد ولده. فقال ولده: فضحتني يا أبي، وقد قصصت عليك الأمر قبل أن تأتي إلى مجلس القضاء. قال: يا بني، لأنت أغلى عندي من ملء الأرض من مثل هؤلاء، ولكن عندما قصصت علي الأمر خفت أن يكون لهم حق، فمع التصالح يضيع بعض حقهم، فأردت أن يأخذوا حقهم كاملا. وعندما قصصت علي الأمر علمت أن الحق معهم، لكن ما أردت أن يكون هناك صلح حتى لا يضيع حق من حقوقهم. وهو ولده له ولد أيضا آخر ضمن رجلا، وأنت تعرف أن المضمون مع الضامن تشترك الذمة، مطالبة واحدة، لأن الذمة أصبحت مشتركة. إذا فر المضمون فالناس تطالب بحقها من الضامن. فولده ضمن رجلا، هذا المضمون فر هرب، فأصبح مين الآن مطالب بالحق؟ الضامن. فكان الضامن ولده، فقضى بالحق على ولده، فأخذ ولده إلى السجن. والذي قضى في هذه المسألة هو شريح القاضي،
ابن القاضي.
قضى على ولد ابن القاضي فأدخله السجن. وفي الرواية يقول: كان يذهب إليه كل يوم بالطعام إلى سجنه. يعني يذهب بالطعام لولده في السجن رغم أنه هو الذي قضى. يعني أنا أتعجب، هذه أساطير والله، لولا أنها حقائق موجودة في التاريخ وسطرت لكنا أن هذه أساطير الأولين. من يصدق أن يبلغ الحق والعدل إلى هذا المدى؟ أن الحق لا عاطفة فيه، والقاضي عندما يجلس يعلم أن الله مطلع على قلبه، ويجب أن يكون محايدا في 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 قضائه وفتواه. ولذلك شراح القاضي يقول: ما لقنت خصما حجته. يعني ما تقول له قول كذا وافعل كذا، أنت تسمع بالحياد وتكون على مسافة واحدة من الخصوم حتى يلهمك الله تعالى الحق والصواب. ولذلك قاضيان في النار وقاض في الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الأئمة يخافون من منصب القضاء ويهربون، بل بعضهم ضرب كأبي حنيفة رحمه الله، جلد وضرب وسجن حتى يجبر على منصب القضاء، لكنه أبى وخاف، لأن القاضي يجلس بين الله وبين عباده. إن جار في الحكم وهو يعلم هلك، وإن جار في الحكم بجهله هلك، لأنه يجب عليه أن يتثبت حتى لا تضيع حقوق العباد.
يعني كان القاضي شريح عليه رحمة الله يعني داخل القضاء قاضي وخارج القضاء أبا، ومع أخيه أخا، يعني يفرق بين العاطفة والمشاعر وبين الحق. يعني كله سيرا على قول الله عز وجل: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم
أو الأقربين
أو الوالدين أو
الأقربين. نعم. حتى له أيضا يعني نصيحة للشهود، ليس فقط مع الخصوم. يعني كان يعني يتكلم مع الخصوم، مع الشهود عفوا، قبل مجلس القضاء حتى يذكرهم بالله ويخوفهم، لأن اللي بيفسد العملية القضاء هي شهداء الزور الذين يلوون الحقائق ويدعون كذبا وزورا بغير الواقع. فكان يخوفهم بالله. فماذا يقول مثلا للشهود قبل أن يعقد مجلس القضاء؟ قال يقول: إنما أقضي على هذا الرجل بشهادتكم. يعني أنتم إذا شهدتم فالشهادة هي من الأدلة التي يأخذ بها القاضي. إنما أقضي على هذا الرجل بشهادتكم، أو يقضي على هذا الرجل أنتم بشهادتكم علي، وإني لأتقي النار بكم، وأنتم أولى باتقائها مني، فعليكم أن تتقوا الله في أنفسكم، ستكتب شهادتهم ويسألون. فالشهادة مكتوبة، إما أن تثبت حقا وإما أن تضيع حقا على أصحابه بشهادة الشهود. أنت تعرف أن القاضي يقضي بواحدة من هذه الخمسة، إما الأدلة وإما الشهود وإما اليمين وإما القرائن وإما الاعتراف، والاعتراف يسمى سيد الأدلة. هذه الخمسة يعتمد عليها القاضي إذا أراد أن يفصل بين الخصوم، فالشهود من ضمن هذه الأسباب التي يعتمد عليها القاضي قبل أن يفصل في قضية بين خصمين، فكان يذكرهم بالله حتى يقطع الطريق على شهداء الزور الذين يضيعون حقوق العباد بكذبهم وشهادتهم زورا بغير حق. يعني ترى أن شريح القاضي رحمه الله لم يكن بعيدا عن الناس، كان مختلطا بالناس، وكان مع ذلك له نصائح جميلة ورائعة وفريدة يعني لأقرب الناس إليه، وخاصة فيما يتعلق باليقين والتعلق بالله سبحانه وتعالى. أن ممكن القاضي يقضي بالأدلة ويكون ما قضى به على غير الواقع، لأن القاضي كما قلنا محايد، لا ينظر إلى عاطفة ولكن ينظر إلى أدلة، فقد يقضي على مظلوم بينما الظالم يخرج من القضية بريئا. فلذلك كان دائما يوجه الناس إلى أن يتعلقوا بالله سبحانه وتعالى، فكان يخوف الخصوم أيضا، يقول لهم إنني لو قضيت لأحدكم وهو ظالم فإنما أخذ قطعة من النار فليتق الله. يعني حتى لو الإنسان يعلم أنه أخذ شيئا ليس من حقه عليه أن يتقي الله تعالى وأن يرد الحق إلى أهله.
نعم، بارك الله فيك شيخ. هذا الذهن المتوقد الذي كان يراعي المصلحة قبل أن يقول هذا لك وهذا لك، يعني هو كان همه صلاح القلب، صلاح هذا الخصم، يعني هو قد يأخذ الحق ويسير، لكن هو همه أن يكون هذا الشخص فرد صالح في المجتمع، صالح قلبه فأصلح الله عز وجل. هذا يعني لا ينتج إلا عن رجل بينه وبين الله حال، بينه وبين الله علاقة، ليس مجرد يعني ذهن ثاقب أو ذاكرة قوية أو علم وقاد، وإنما في نوع من العلاقة التي ترزقه البصيرة.
وهذا اليقين وهذا الإيمان لا يأتي من فراغ، يأتي من قيام الليل، ويأتي من الاستغفار بالأسحار، ويأتي من تلاوة القرآن، ومن مجالسة العلماء والصالحين. وهذا هو الذي يرقي المؤمن حتى أنه يستغني بالله عمن سواه، لأن القاضي لو كان يطمع فيما عند الناس سيصبح لهم أسيرا وذليلا وضعيفا ومهزوزا. أما إذا كان متعلقا بالله فهو قوي بالله، رزقه بيد الله، لا يخاف من أحد إلا الله. ولذلك ترى بعض حصل موقف مرة أن شريح القاضي كان يمشي فسمع رجلا يشكو ما أغمه وأهمه لصديق الله، فماذا قال له ينصحه؟ قال له إذا شكوت إلى غير الله فإما أن تشكو إلى صديق أو إلى عدو، فأما الصديق فتغمه وأما العدو فيشمت بك، يفرح بك، يفرح بهذه المصيبة التي نزلت، ولكن إذا أردت أن تشكو وتسأل فلا تسأل إلا الله
سبحانه وتعالى.
إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الذي يقول هذه النصيحة ذاق حلاوة إجابة الدعاء بالاستعانة بالله، وهذه من أصل التوحيد وأصل العقيدة الصحيحة، ألا يوجد في القلب أدنى التفات لغير الله، لا يجلب المنفعة ولا يدفع المضرة إلا الله. فالله جل وعلا سميع وقريب ومجيب، وهو غني وقادر وخزائنه ملأ، لماذا ألجأ إلى غيره؟ هذه كانت النصيحة من شريح لرجل سمعه يشكو يعني إلى غيره، وبعدين ذكر له مثال من نفسه. قال له هذه عيني، إحدى عيني، منذ 15 سنة وأنا لا أرى بها، ولم أشكو لأحد، لا من أهلي ولا من أصدقائي ولا من إخواني، ولكنني صبرت على هذا ولم أعلم أحدا إلا أنت هذه الساعة حتى لا تسأل.
15 عام لا يعلم أحد،
لا يعلم أحد أن العين موجودة، لكنه أصبح لا يرى بها، ولكن ما شكى هذه المصيبة أو هذا الهم والغم إلا لربه. وذكره بقول العبد الصالح يعقوب عليه السلام عندما قال لبنيه إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون.
حقيقة هذا العالم الفذ، هذا القاضي الذي هو عنوان القضاء في الإسلام، يعني لا يسع كل مسؤول في دائرته في مسؤوليته في رعايته إلا أن يجعله هو النبراس وهو القدوة له، والقاضي شريح بذلك يحمل كل إنسان مسؤولية أنه يجعل الله عز وجل هو هدفه، هو همه الأول، لا يرى بعينيه إلا الله عز وجل يراقبه يرعاه في كل صغير وكبير. يعني لا نملك في الختام إلا أن نشكركم على استماعكم، ولقاؤنا موصول متجدد مع هؤلاء الأبرار. ونشكر في الختام الشيخ خالد عبد العليم، جزاكم الله خيرا،
بارك الله فيك، قبل الله منا.